سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع لزاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه وعلينا. وما زال الكلام موصولا في كتاب الصلاة، باب صلاة التطوع. وفرغنا في اللقاء السابق من الكلام عما ذكره الشيخ وهو متعلق بصلاة التراويح، وقلنا أن الأمر واسع ويجب أن تتسع صدورنا لما وقع خلاف فيه بين أهل العلم، طالما أن المسألة خلافية والخلاف يسع الجميع، ولكل واحد من صاحب الأقوال وجهة في الدليل. قال: تفعل في جماعة، أي تصلى التراويح جماعة، فإن صلاها الإنسان منفردا في بيته لم يدرك السنة. والدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر عمر رضي الله عنه وموافقة أكثر الصحابة على ذلك. قوله مع الوتر، أي أنهم يوترون معه. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة في ليلة 23 و25 و27، في الليلة الأولى ثلث الليل، وفي الثانية نصف الليل، وفي الثالثة إلى قريب الفجر. ولما قالوا له: لو نفلتنا بقية ليلتنا، انتبهوا، لو نفلتنا بقية ليلتنا، أي لو أكثرت بنا من الصلاة في هذه الليلة، مع أنه على فرض التسليم بحديث عائشة رضي الله عنها. فطلب الصحابة أكثر مما صلى فلم ينكر، ولكن قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. بناء على ذلك، من قال أن صلاة التراويح يقتصر على 11 أو 13 وهو الأولى والأفضل، قوله مقبول. ومن قال بل يزيد والأمر فيها واسع اقتداء بعموم الأدلة، فقوله أيضا مقبول. فرجائي ألا تثار هذه المسألة خاصة في وقت الاعتكاف أو في بداية رمضان، لأنه يترتب عليها نفرة في القلوب وتضابط، وهذا أكثر ما يحرص عليه الشيطان. لو نفلتنا بقية ليلتنا، قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا يدل على أنه يوتر، فينبغي أن يكون الوتر مع التراويح جماعة. قوله بعد العشاء، أي بعد صلاة العشاء، فلو صلوا التراويح بين المغرب والعشاء لم يدركوا السنة. وكذلك أيضا ينبغي أن تكون بعد صلاة العشاء وسنتها، فإذا صلوا العشاء صلوا السنة ثم صلوا التراويح ثم الوتر. والمعني بالسنة هنا السنة البعدية بعد صلاة العشاء. قوله في رمضان: لأن التراويح في غير رمضان بدعة، يعني إذا صلى الناس جماعة قيام الليل في غير رمضان في المساجد هذه من البدع، لأنها لم تفعل عن عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. فلو أراد الناس أن يجتمعوا على قيام الليل في المساجد جماعة في غير رمضان لكان هذا من البدع. ولا بأس أن يصلي الإنسان جماعة في غير رمضان في بيته أحيانا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد صلى مرة بابن عباس ومرة بابن مسعود ومرة بحذيفة جماعة في بيته، لكن لم يتخذ ذلك سنة راتبة، ولم يكن أيضا يفعله في المسجد. يعني هب أن مثلا ضيفا أتاك في بيتك وبات عندك، وهذا يعني غير مألوف، فبينما أنتم نيام قال لك أو قلت له: هلما فلنصلي قيام الليل سويا، هذا لا بأس به مطلقا، يبقى بغير موافقة وبغير عادة، بل مرة حدث بغير اتفاق بينكم. مسألة: إذا قال قائل: صححتم أنها 11 ركعة، فما رأيكم لو صلينا خلف إمام يصليها 23 أو أكثر، هل إذا قام إلى التسليم السادسة نجلس وندعمه أو الأفضل أن نكمل معه؟ فالجواب: أن الأفضل أن نكمل معه، ودليل ذلك من وجهين. الوجه الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام في قيام رمضان: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ومن جلس ينتظر حتى يصل الإمام إلى الوتر ثم أوتر معه فإنه لم يصلي مع الإمام حتى ينصرف، لأنه ترك جزءا من صلاته. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا يشمل كل فعل فعله الإمام ما لم يكن منهيا عنه، والزيادة على 11 ليس منهيا عنها، وحينئذ نتابع الإمام. أما لو كانت الزيادة منهيا عنها مثل أن يصلي الإمام صلاة الظهر 5 فإننا لا نتابعه. ذكر الشيخ هنا وجهين ثم عرج بوجه ثالث ولكن لم يضع له عنوانا، قال: ثم ينبغي أن نعلم أن اتفاق الأمة مقصود قصدا أوليا بالنسبة للشريعة الإسلامية. ركز معي يا أمير، ليك معي. أن اتفاق الأمة مقصود قصدا أوليا بالنسبة للشريعة الإسلامية، لأن الله يقول: وأن هذه أمتكم أمة واحدة. والتنازع مرفوض، والتنازع بين الأمة أمر مرفوض. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يقولون في تساوي الناس في الصف. طيب، إن قال قائل: هل يا ترى كل ما يؤدي إلى تشرذم الأمة وتفرقها ينبغي أن نبتعد عنه؟ الجواب تفصيل. فإن كان ما ندعو إليه من صميم الدين ومن صلب الشريعة ودلت الأدلة عليه فيجب أن نستمر عليه، وإن تفرق الناس فالعيب في القوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاء فرق بين الناس، أي ليفرق بين الحق والبطل. لأن بعض الناس يقول لك: أهو انظر تفرق الأمة لما هجروا المبتدع ولما فعلوا كذا فتفرقت الأمة، ما لابد أن تتفرق ليميز الله الخبيث من الطيب، ليتميز المحق من المبطل. يقول: ولما صلى عثمان رضي الله عنه، انتبهوا يا أخوان، في منى في الحج الرباعي 4، ولم يقصر بعد أن مضى من خلافته 8 سنوات، وأنكر الناس عليه وقالوا: قصر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، يعني وأنت في أول خلافتك. لكنه رضي الله عنه تأول، فكان الصحابة الذين ينكرون عليه يصلون خلفه وهم ينكرون عليه، مع أن هذه الزيادة متصلة بالصلاة منكرة عندهم، ولكن تابعوا الإمام فيها إيثارا للاتفاق. وطبعا قصة عبد الله بن مسعود مشهورة، لما أنكر عليه وقال لعمر: ركعتين كما كنا نصلي خير من 4، فلما أقيمت الصلاة قام ابن مسعود خلفه في الصف، وابن مسعود من السابقين الأولين المهاجرين، وكما قال عنه الصحابة: كنيف علم، يعني وعاء مملوء من العلم. فأنكر، فلما قالوا له: تنكر عليه وتصلي خلفه؟ قال: نعم، الخلاف شر، الخلاف شر. يبقى إحنا في مسجد معين واتفق إمام المسجد حتى لا تحدث فتنة وضرءا للخلاف، قال: يا أخوانا سنصلي في مسجدنا هذا 13 ركعة، خلاص من باب الحرص على الألفة نسمع لكلامه ونتبعه حتى لا تحدث فتنة. طيب، إمام آخر قال: يا أخوانا لنا الأسوة والقدوة ولنا سلف، سنصلي 23 ركعة، خلاص لا يحل لي أن أجلس خلف الصفوف وهم يصلون، إلا إذا كنت معتلا أو عليلا أو صاحب علة، أما أن أجلس زعما مني أن هؤلاء على بدعة وأنا على السنة، لا يا أخي، أترك المسجد واذهب إلى مكان آخر حتى تكف شرك عن القوم، لأن هذا فتح باب فتنة وباب شر. الله يبارك فيكم. لابد أن نفطن لذلك، وإن ضاق عطمنا أو عطم بعضنا عن استيعاب هذا فلنكل الأمر إلى أهل العلم الكبار الذين ما علمنا عليهم قط مداهنة في شرع الله ولا مجاملة، فلابد يعني أن نربي على أنفسنا ونعرف قدرنا. يقول لا تأول، كانت هذه آخر حدة وكان متأول، يعني العلماء يا أخوانا لما تكلموا، وهذا الكلام بسطه الإمام ابن القيم في زاد المعاد، لما بدأ العلماء انظر يعتذرون لعثمان، يعني يأتون بأعذار لهم لما فعل ذلك، مع اتفاقهم أنه حاشا أن يتعمد مخالفة الدليل، ولكن له وجه وهو صحابي ومن العشرة بل من الخلفاء الذي أمرنا باتباع سنتهم، وادعى أهل العلم فعلهم، ومن أقوى التوجيهات قالوا أنه رضي الله عنه علم في هذه السنة أن كثيرا من الأعراب ومن البدو أتوا ليحدوا، فخشي إن صلى ركعتين أن يعتقد القوم أن الصلاة ركعتين ويرجعوا إلى رحالهم وهم يعتقدون أن الظهر ركعتين وأن العصر ركعتين. واللي قال هذا التأويل خبير بالأعراب، يعني الرجل اللي هو يسكن البادية ده ومن الأعراب، أنت ما عملتوش شيء عجيب أعجب من العجب، ما عند مداهنة ولا مواربة ولا مواراه هكذا، وإذا اقتنع بشيء يستحيل أن يرجع عنه، وعندهم غلظة وجفاء. فخشي عثمان رضي الله عنه إن صلى ركعتين أن يرجع الناس تماما. ما وجهة نظر أن أبا بكر وعمر كان ينهيان عن التمتع بالعمرة إلى الحج، مع أن أبا بكر وعمر حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أحلوا أيها الناس لولا أنني سقط الهيد لأحللت كما تحلون، فكيف يرون هذا ويحدون هذا ومع ذلك ينهيان عن الحج والعمرة؟ قال لك لا، ده في مشكلة عندنا هنا. إيه؟ لعل رجل يتمتع، يعني معناها إيه؟ يحل له مكان حرام ومعه زوجه، يبدأ يأتيها ويعني يأتي منها ما أحل الله ويدخل عليه عرفة وهو متلبس، وهذا الذي صرح به عمر، قال أخشى أن يأتي الرجل خلف الأراك يأتي أهله، يبقى نهى عنه لأمر متوقع. وهذا الذي فعله الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أمضى الطلاق الثلاث مجموعة ثلاث طلقات. عشان كده دايما، ودي نصيحة من أخيكم، فرق دائما بين كلام العالم الموسوعي الذي أحاط بنواحي الشريعة وبين الشاب الصغير الذي ما تعلم وطلب العلم إلا 40-30 سنة، ده لسه صغير ما ينفعش، أما 70-80 لا، ده لابد أن يسمع لكلام أحاط ويبقى عنده نظر ثاقب وبعد وتدقيق، دي لابد أن نراعيها. وكما ذكرنا قبل ذلك هناك أمور معينة ما يأتي الكلام فيه إلا من خلال الخبرة والدربة والحشمة، وطبعا طبقا لقواعد الشريعة الكلية. طيب، فما يقول فما بالك بزيادة منفصلة لو تعمدها الإنسان لا تؤثر على بطلان الصلاة، ثم يقول إننا متمسكون بالسنة ومتبعون لأثر الصحابة مع مخالفته في هذه المسألة. فإني أقول إن كل إنسان يقول إنه متبع للسنة متبع لهدي السلف، فإنهم لا يسعهم أن يدع الإمامة إذا صلى 23 ويقول أنا سأتبع السنة وأصلي 11، لأنك مأمور بمتابعة إمامك منهي عن المخالفة ولست منهيا عن الزيادة عن 11. كلام واضح يا فايض وكلام العثيمين. يبقى كل اللي بيتشدق بقى ويقول ده انا تابع العثيمين ويبدع من يصلي اكثر من 13، والله ما ادري ماذا نقول له، ماذا نقول له؟ ومعروف يا اخواننا، والله انا بتكلم عما رايت بعيني وسمعت باذني. يعني انا خدت علم الاصول على ابن عديان، وبعض الوقت على ابن جبريل رحمه الله عليهما، وكان جل علومي على العثيمين. ما وجدت رجلا يجيد التاصيل كالعثيمين، يعني كان ما يتكلم كلمة إلا ويردفها بدليل، فإذا تعمد وترك الدليل يسأل لما لم تسألوني أين الدليل، واخد بالك؟ فلذلك دائما تجد كثير من دعاة مصر يتشدق بأنه أخذ العلم عن العثيمين والتزم إلى غير ذلك. طيب ما كلام شيخك، هذا كلام الشيخ، ما رأيناه قط. وطبعا مسألة الغيرة على الدين والغيرة على السنة، حدث عن هذين الإمامين وثالثهما الألباني ولا حرج. يعني حدثني من رأى، أنا ما رأيت، كان أشد شيء يتمسك به العلامة ابن باز السنة، حتى أنه رحمة الله عليه كان له رفيق له يقوم على نعله وعلى عباءته إلى غير ذلك. فكان إذا أخطأ هذا القائم عليه وأعطاه الناحية اليسرى في النعل أو في العباءة يزجره، يقول الله يهديك، أين اليمين؟ وهي ممكن أمور تعد علينا. كان حريصا رحمة الله عليه. يبقى لا يظن بمثل هؤلاء أن يداهنوا وأن يتركوا أئمة الحرمين يصلون هكذا ويداهنوا ويسكتوا عليه، كما تكلم بهذا بعض المعاصرين وقال لا، اللجنة الدائمة يؤخذ من قوله ويرد عليه. هذا حق، ولكنه قلة أدب. ما ساعات مثلا إيه نقول مثلا كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه، طب هذا حق، ولكن إيه الشافعية تكلم بكلام وله وجهة، تقول يؤخذ من قوله ويرد عليه، دي قلة أدب منك، هذا سوء أدب وقلة حياء مع هؤلاء الأئمة. فلابد أن نلاحظ هذا، الله يبارك فيكم، لأن القضية دي بتثار، وخد بالك واللي أنا ملاحظه كل سنة يعلو الصوت فيها ويعلو بالتبديع. إن لم نفق ونلزم غرزنا سنصل إلى تبادل الشتم والسب، لأن رمضان اللي فات ده بلغني أن البعض بدع، وبدع بالعين، قال لك الجامع الفلاني بيصلي أكثر من 13 مبتدعة هكذا. طب ده كده ده مشكلة كبيرة، مشكلة في منتهى الخطورة. لا يا أخوان، كلام الشيخ هو، ولست منهيا عن الزيادة عن 11. فضل يا شيخ. أي نعم، احنا نقول يا أخوانا بالنسبة لمواعيد الآذان القول فيها لولاة الأمور، ليس لنا قول قط، اللي هي وزارة الأوقاف والجماعة اللي هم خاصين بالأرصاد. فلما قالوا أن بلدة من غمر بعد القاهرة بدقائق أو ثلاث، القول قولهم، ولا يسعنا أن نخرج عن قوله، ومن خالف قولهم فلا شك أن صومه باطل. كذلك من اعتقد أن أذان الفجر في مصرنا قبل موعده وبناء على ذلك بدأ يأكل ويشرب حتى بعد الأذان بعشر دقائق، لا نشك بل نجزم أن صومه باطل، لأن القول هنا قول لولاة الأمور. أما من يزعم أنه راح طلع الصحراء وشاف الفجر الصادق والكلام ده، القضية مش كده، الموضوع أكبر من هذا، لابد يكون عندك من الأجهزة الدقيقة والآلات ما من خلاله توقن بأن الفجر في مصرنا على غير موعده، وهذا الكلام غير صحيح، بل الفجر في بلاد مصر على موعده الصحيح. يقول: فيجب على طلبة العلم خاصة وعلى الناس عامة أن يحرصوا على الاتفاق مهما أمكن، لأن منية أهل الفسق وأهل الإلحاد أن يختلف أصحاب الخير، لأنه لا يوجد سلاح أشد فتكا من الاختلاف. وقد قال موسى للسحرة: ويلكم لا تفطروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم، فلما تنازعوا فشلوا وذهبت ريحه. هنا بقى مسألة، وهي أريد أن تنظر لنفسك، هل فعلا استطعت أن تجاهد نفسك وتحملها على التسليم والرضا بقول المخالف وأنه قول آخر في المسألة، أم أنك ما استطعت أن تجبح جماح نفسك؟ ليس الشديد بالسرعة، صح. يبقى في مسألة من المسائل أنا وجدت الصبر أخي له وجهة نظر، ومش من عنده هو وأنا لا شيء، ولكن وجهة نظر نقلها عن بعض سلفنا، مثلا عن عبد الله بن المبارك، فأنا ضاق صدري من تصرفي وما استطعت أن أنظر إلى وجهه. ده كده أنت خرجت عن نطاق الأدب، ونطقت عن وخرجت عن نطاق أهل السنة والجماعة في التعامل مع الآخرين. ما الذي حدث حتى تقول كت وكت 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 وكت؟ ما الذي حدث؟ هل يا ترى أتى يعني هجرا من القول؟ أبدا. ده لما قال إن الطلاق البدعي لا يقع له سلف، ومش أي سلف، تقوم أنت تحكم عليه بأنه بناء على كلامه جعل المرأة تعيش مع زوجها في حرام؟ لا يا أخي الفاضل، أنت من أنت؟ عشان كده أنا وجهة نظري كل ما يحدث له سببان، قلة التربية وقلة العلم. لو تعلم ما قال، لو تربى لتأدب، فياريت ناخد بالنا. يقول: فهذا الاختلاف الذي نجده من بعض الإخوة الحريصين على اتباع السنة في هذه المسألة وفي غيرها، أرى أنه خلاف السنة وخلاف ما تقصده الشريعة من توحد الكلمة واجتماع الأمة، لأن هذا ولله الحمد ليس أمرا محرما ولا منكرا، بل هو أمر يسوغ فيه الاجتهاد. فكوننا نولد الخلاف ونشحن القلوب بالعداوة والبغضاء والاستهزاء بمن يخالفنا في الرأي مع أنه سائغ ولا يخالف السنة، فالواجب على الإنسان أن يحرص على اجتماع الكلمة ما أمكن، وحتى المتابعة بالختمة لا بأس بها أيضا، لأن الختمة نص الإمام أحمد عنه وبعض أهل العلم على أنه يستحب أن يختم بعد انتهاء القرآن قبل الركوع، وهي إن كانت من ناحية السنة ليس لها دليل بخصوصها، لكن ما دام أن بعض الأئمة قالوا بها ولها مساغ أو اجتهاد وليكن مخطئا ما دام أنه ليس محرما، فلماذا نخرج أو نسفه أو نخطئ أو نبدع من فعل شيئا نحن لا نراه؟ وما دام أن الأمر ليس إليك ولكن إمامك يفعلها فلا مانع من فعله. يبقى بناء على ذلك أنا وجدت أن فلان وفلان وفلان أرى من وجهة نظري أنهم لا يتابعون السنة، ولكن بالنظر إلى أقوالهم بشيء من الإنصاف لهم سلف، يبقى تأدب. وهناك فرق بين أن أترك الفعل ولا أنكر، وبين أن أترك الفعل وأنكر على من فعله. هنا محلل، أنت شايف هم 11 ركعة 13 خلاص، وعندك أدلة وتتكلم مثلا سددك الله، ولكن يصل بك الأمر أن تنكر على المخالف؟ لا، ليس هذا محل إنكار، لأن الأمر فيه سعة. يقول: وانظروا إلى الأئمة الذين يعرفون مقدار الاتفاق، فقد كان الإمام أحمد رضي الله عنه يرى أن القنوت في صلاة الفجر بدعة، ويقول: إذا كنت خلف إمام يقنوت فتابعه على قنوته، وأمن على دعاء، كل ذلك من أجل اتحاد الكلمة واتفاق القلوب وعدم كراهة بعضنا لبعض. قوله: ويوتر المتهدد بعده، أي بعد تهجده، أي إذا كان الإنسان يحب أن يتهدد بعد الترويح في آخر الليل فلا يوتر مع الإمام، لأنه لو أوتر مع الإمام خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر، وعلى هذا يوتر بعد تهجده. فإذا قام الإمام ليوتر ينصرفه ولا يوتر معه، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقال بعض العلماء: بل يوتر مع الإمام ولا يتهجد بعده، لأن الصحابة لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفلهم بقية ليلتهم، ما معنى ينفلهم؟ أي يزيد، أي يزيد. قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وفي هذا إشارة إلى أن الأولى الاقتصار على الصلاة مع الإمام، لأنه لم يرشدهم إلى أن يدعوا الوتر مع الإمام ويصلي بعده في آخر الليل، وذلك لأنه يحصل له قيام الليل كأنه قامه فعلا، فيكتب له أجر العمل مع راحته وهذه نعمة. قوله فإن تبع إمامه شفعه بركعة، يعني إذا تبع المتهجد إمامه فصلى معه الوتر أتمه شفعا فأضاف إليه ركعة، وهذا هو الطريق الآخر للمتهجد، فيتابع إمامه في الوتر ويشفعه بركعة لتكون آخر صلاته بالليل وترا. فإذا يتابع الإمام، فإذا سلم الإمام من الوتر قام فأتى بركعة وسلم فيكون صلى ركعتين أي لم يمتن. فإذا تهجد في آخر الليل أو طرى بعد التهجد فيحصل له في هذا العمل متابعة الإمام حتى ينصرف، ويحصل له أيضا أن يجعل آخر صلاته بالليل وترا، وهذا عمل طيب. فإن قال قائل من أين لكم أنه يجوز أن يخالف المأموم إمامه بالزيادة على ما صلى إمامه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ قلنا دليلنا على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأهل مكة في غزوة الفتح كان يصلي بهم ركعتين ويقول يا أهل مكة أتموا فإن قوم صفر، فكانوا ينوون الأربع وهو ينوي ركعتين، فإذا سلم من ركعتين قاموا فأكملوا، وهذا الذي دخل مع إمامه في الوتر لم ينوي الوتر وإنما نوى الشفع، فإذا سلم إمامه قام فأتى بالركعة، وهذا قياس واضح لا إشكال فيه. فإذا قال قائل ألا يخالف هذا قوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟ قلنا لا يخالفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من قام مع الإمام فانصرف معه كتب له قيام ليلة، بل جعل غاية القيام حتى ينصرف الإمام، ومن زاد على إمامه بعد سلمه فقد قام معه حتى ينصرف. قوله ويكره التنفل بينه، يعني أن التنفل بين التراويح مكروه، وهذا يقع على وجهين. الوجه الأول أن يتنفل والناس يصلون، وهذا لا شك في قرات الخروجية عن جماعة الناس، إذ كيف تصلي وحدك والمسلمون يصلون جماعة؟ فإن قال أنا لم أصلي صلاة الفريضة وأريد أن أصلي العشاء، نقول لا مانع، ادخل مع الإمام في التراويح بنية الفريضة أي بنية العشاء، فإذا سلم فقم وأت بركعتين إكمالا للفريضة إلا أن تكون مسافرا فسلم معه، ثم ادخل معه في التراويح بنية راتبة العشاء إذا إن لم تكن مسافرا، فإذا صليت راتبة العشاء ادخل معه في التراويح ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم. انتبهوا لدي كويس، عشان جلنا مسألة مشهورة قوي، رجل نام حتى دخل العصر فخرج إلى المسجد يصلي، فإذا بالقوم يصلون العصر وهو لم يصلي الظهر لأنه كان نائما، ماذا يصنع إذن؟ أيدخل مع الإمام بنية الظهر أم يدخل مع الإمام بنية العصر؟ ولو دخل مع الإمام بنية العصر يصلي الظهر بعد ذلك ويصلي العصر حرصا على الترتيب أم ماذا يصنع؟ فهمت المسألة؟ الشاهد إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، المعني بذلك أي تكون متابعا للإمام في حركاته، أما النية إن اختلفت فلا شيء في ذلك. يعني هو يصلي العصر وأنا دخلت معه بنية الظهر ليس فيها شيء، هو يصلي التراويح وأنا دخلت معه بنية العشاء قصرا، هو يصلي التراويح وأنا دخلت معه بنية راتبة العشاء، هذا كله يا أخوان ليس فيه غضاضة. يبقى المرب قوله ليؤتم به فلا تختلف عليه أي بحركة، أي لا يركع الإمام وأنت واقف أو لا يقوم وأنت راكع. كيف؟ طيب ما هو حضر معه الجمعة،
دخل على الصلاة
معا؟ نعم، لا هنا مسألة فيها نص. متى يجوز له أن يدخل بنية الظهر مع الإمام إن لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة؟ يعني دخل والإمام قام من الركوع في الركعة الثانية، إذا فيها نص. الشاهد يا أخوانا، فقه الصلاة وفقه صلاة الجماعة يحتاج منا جميعا إلى كثرة مذاكرة ومراجعة حتى لا نرى الخلبطة التي تحدث بين الناس في صلاة الجماعة. طيب، يقول الوجه الثاني، فضل شيخ. نعم، هكذا قال الشيخ هنا وهو صحيح إن شاء الله. أن يصلي بين التراويح إذا جلسوا الاستراحة، فنقول لا تتنفل، ولهذا قال يكره التنفل بينهم. قوله لا التعقيب في جماعة، أي لا يكره التعقيب بعد التراويح مع الوتر، ومعنى التعقيب أن يصلي بعدها وبعد الوتر جماعة، وظاهر كلامه ولو في المسجد. مثال ذلك صلوا التراويح والوتر في المسجد، وقالوا احضروا في آخر الليل لنقيم جماعة، فهذا لا يقرا على ما قاله المؤلف، ولكن هذا القول ضعيف لأنه مستند أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لا بأس به، إنما يرجعون إلى خير يرجونه، أي لا ترجعوا إلى الصلاة إلا لخير ترجونه، لكن هذا الأثر إن صح عن أنس فهو معارض قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن هؤلاء الجماعة صلوا الوتر، فلو عادوا للصلاة بعدها لم يكن آخر صلاتهم بالليل وترا. ولهذا كان القول الراجح أن التعقيب المذكور مكروه، وهذا القول إحدى روايتين عن الإمام أحمد، وأطلق روايتين في المقنع والفروع والفائق وغيرها، أي أن روايتين متساويتان عند الإمام أحمد ولا يرجح أحدهما على الآخر. لكن لو أن هذا التعقيب جاء بعد الترويح وقبل الوتر كان القول بعدم الكراهة صحيحا، وهو عمل الناس اليوم في العشر الأواخر من رمضان، يصلي الناس التراويح في أول الليل ثم يرجعون في آخر الليل ويقومون ويتهجدون. قوله ثم السنن، أي بعد التراويح السنن الراتبة، وفي هذا شيء من النظر لأنه مر بنا في أول الكتاب تطوع قول المؤلف أكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر، فجعل الوتر يلي التراويح، ويجاب عن ذلك بأحد الوجهين، إما أن تكون ثم السنن الراتبة للترتيب الذكري، وإما أن يكون العطف يلي قوله ثم وتر، أي ثم يلي الوتر السنن الرواتب، فتكون السنن الرواتب في المرتبة الخامسة. قوله الراتبة أي الدائمة المستمرة، وهي تابعة للفرائض، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، هذه عشر. إذن صلاة العصر ليس لها سنة راتبة وهو كذلك، لكن لها سنة مطلقة. لابد أن نفرق بين الأمرين، ولابد أن نراعي متى ننكر ومتى لا ننكر. يبقى عندنا قاعدة عامة ليس لها استثناءات، ما بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين اللي هو إيه؟ أذان الإعلام والإيه؟ والإقامة. يقول لكن لها سنة مطلقة، وهي السنة الداخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، وجعل المؤلف الرواتب عشر استنادا في ذلك إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات وذكرها، وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني في المسألة أن السنن الرواتب 12 ركعة استنادا إلى ما ثبت في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر. هنا أربعا متصلة ولا ثنتين ثنتين؟ ثنتين ثنتين. وكذلك صح عنه أنه صلى 12 ركعة من غير الفريضة، من صلى بنى الله له بهن بيتا في الجنة، وذكر منها أربعا قبل الظهر والباقي كما سبق. وعلى هذا فالقول الصحيح أن الرواتب 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وفائدة هذه الرواتب أنها ترقع الخلل الذي يحصل في هذه الصلوات المفروضة. نعم.
ذكرت من ظروف معينة خاصة صلى الأربع ركعات متصلة السنة.
خلف السنة والصلاة الصحيحة.
بالنسبة للتحديد مع أربع الأذان والإقامة عشان بعض الناس يأتي وبعد الأذان ربع ساعة وعشرة
دقائق. يسأل أخونا أكرمه الله عن تحديد وقت معين بين الآذان والإقامة، وهي الورقة التي أصبحت مشهورة في كثير من المساجد. حقيقة الأمر الذي أراه والعلم عند الله، وهذا قول أئمة علماء نجد، أن هذا من باب المصلحة المرصدة، وضرءا للفتنة وسدا لذريعة الاختلاف لا بأس به، لأن أصبح يعني من أسباب كثيرة في هرج ومرج، وأصبح كل إنسان يتكلم قيم الصلاة هننتظر إيه إلى غير ذلك. أما الذي ورد كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح لم يرد عن سلفنا الصالح وقت محدد، ولكن هذا يرجع إلى العرف، فإذا اجتمع الحي وجاء الإمام وأمر بالصلاة تقام فلتقم الصلاة، ولكن حرصا على درء المفسدة وعلى قلة الاختلاف والشحناء والبغضاء لا بأس بكتابتها والتقيد بها في غالب الأحيان. نعم نعم. احنا قلنا الشيخ ذكر المسألة هنا ولكن ذكرها سردا ولم يعني يحققها، لأن المقام ليستحقها، ولكن الصواب أن الدعاء في صلاة الفجر المداومة عليه بدعة، فهنا مسألة رفع اليدين أو عدم يتوقف على ما يترتب على هذا من مصالح ومفسد كما يتراءى للرجل. وإن قلنا أن الأولى أن ينتقي الإمام، أن ينتقي المأموم إمامه، يكون دائما متبعا للسنة ومخالفا للبدعة إن أمكن، وإن لم يمكن فعلى حسب ما يتراءى لك من مصلحة والمفسد. لا، هو هنا على كلام الشيخ مخالف، نعم، في غير رمضان، ولكن الصواب الأمر فيه سعة. يقول وعلى هذا طيب، وفائدة الرواتب أنها ترقع الخلل الذي يحصل في هذه الصلوات المفروضة، قوله وركعتان قبل الفجر وهما آكدها، أي آكد هذه الرواتب، ودليل آكديتها قول النبي عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. خذوا بالكم المعني هنا بالحديث أي الراتبة وليست الفريضة، خذوا بالكم الحديث تقول أن البعض يخطأ فيه، ركعة الفجر أي المغني به رتيبة الفجر، رتيبة الفجر. الدنيا منذ خلقت إلى قيام الساعة بما فيها من كل الزخارف من ذهب وفضة ومتاع وقصور ومراكب وغير ذلك، هاتان الركعة خير من الدنيا وما فيها، لأن هاتين الركعتين باقيتان والدنيا زائلة. نعم. ودليل آخر على آكديتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعهما حضرا ولا سفرا. يبقى الأصل في صلاة السفر الاقتصار على الفريضة إلا ما دل الدليل من الرواتب، وتختص هاتان الركعتان أعني ركعتي الفجر بأمور: أولا مشروعيتهما في السفر والحضر، ثانيا ثوابهما بأنهما خير من الدنيا وما فيها، ثالثا أنه يسن تخفيفهما فخففهما بقدر ما تستطيع لكن بشرط ألا تخل بواجب، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب، تعني من شدة تخفيفه إياهم. رابعا أن يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو في الأولى قل أقول أمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. فتقرأ أحيانا بصورتي الإخلاص اللي هي الكافرون والإخلاص، وأحيانا بآيتي البقرة وآل عمران، وإن كنت لا تحفظ آيتي البقرة وآل عمران فقرأ بصورتي الإخلاص. خامسا أنه يسن بعدهما الاضطجاع على الجنب الأيمن، وهذا الاضطجاع اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إنه ليس بسنة مطلقة، ومنهم من قال إنه سنة مطلقة، ومنهم من قال إنه سنة لمن يقوم الليل لأنه يحتاج إلى راحة حتى ينشط لصلاة الفجر، ومنهم من قال إنه شرط لصحة صلاة الفجر، وأن من لم يضطجع بعد ركعتين فصلاة الفجر باطلة، وهذا ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع بعدهما، فأمر بالاضطجاع لكن يجاب بما يلي: أولا هذا الحديث ضعيف فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بل صح من فعله، ثانيا ما علاقة هذا بصلاة الفجر، ولكن يدلك هذا على أن الإنسان مهما بلغ في العلم فلا يسلم من الخطأ. وأصح ما قيل في هذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو التفصيل، فيكون سنة لمن يقوم الليل لأنه يحتاج إلى أن يستريح، ولكن إذا كان من الذين إذا وضع جنبه على الأرض نام ولم يستيقظ إلا بعد مدة طويلة فإنه لا يسن له هذا، لأن هذا يفضي إلى ترك واجب. قوله نعم ابن حزم في المسألة دي قوله غريب، قال لك من لم يضطجع صلاته باطلة. قوله ومن فاته شيء منها سن له قضاء. من اسم شرط وفعل الشرط فاته، وجوابه سن له قضاء، أي من فاته شيء من هذه الرواتب فإنه يسن له قضاء بشرط أن يكون الفوات لعطر. ودليل ذلك ما ثبت من حديث أبي هريرة وأبي قتادة في قصة نوم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهم في السفر عن صلاة الفجر، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الفجر أولا ثم الفريضة ثانيا. وكذلك أيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الركعتين بعد صلاة الظهر فقضاهما بعد صلاة العصر، وهذا نص في قضاء الرواتب. وأيضا عموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وهذا يعم الفريضة والنافلة، وهذا إذا تركها لعذر كالنسيان والنوم والانشغال بما هو أهم. أما إذا تركها عمدا حتى فات وقتها فإنه لا يقضيها، ولو قضاها لم تصح منه راتبا، وذلك لأن الرواتب عبادات مؤقتة، والعبادات المؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والعبادات المؤقتة إذا أخرتها عن وقتها عمدا فقد عملت عملا ليس عليه أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن تصليها في هذا الوقت فلا تكون مقبولة. وأيضا فكما أنها لا تصح قبل الوقت فلا تصح كذلك بعده، لعدم وجود الفرق الصحيح بين أن تفعلها قبل دخول وقتها أو بعد خروج وقتها إذا كان لغير عذر. وهذا الكلام ينصب على الفريضة من باب أولى، وده رأي العلامة العثيمين وإخوانه من علماء الحجاز، أن من ترك الفريضة عمد بدون عذر والأعذار اثنان نوم ونسيان لا يشرع له القضاء، وإن قضاها فقد ابتدع وهي مردودة عليه. ووجه ذلك أن الشارع جعل الصلاة في وقتها المحدد مقدم على جميع الشروط والأركان، بمعنى تترك الشروط والأركان ولا تترك الصلاة حتى يخرج الوقت. إذن قوله من فاته شيء منها سن له قضاءه يقيد بما إذا فاته العذر، وربما يشعر به قوله من فاته شيء لأن الفوات سبق لا يدرك، والمؤلف لم يقل ومن لم يصلها فليقضيها بل قال من فاته، ومنه قولهم من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. فقوله وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، اعلم أن صلاة التطوع نوعان، نوع مطلق ونوع مقيد. أما المقيد فهو أفضل في الوقت الذي قيد به أو في الحال الذي قيد به، فمثلا تحية المسجد إذا دخلته ولو في النهار أفضل من صلاة الليل، لأنها مقيدة بحال من الأحوال وهي دخول المسجد وسنة الوضوء. إذا توضأت فإنه يسن لك أن تصلي ركعتين أفضل من صلاة الليل ولو كانت في النهار، لأنها مقيدة بسبب من الأسباب. طبعا كما تعلمون على الراجح والمعتمد أن تحية المسجد واجبة لمن دخل المسجد وأراد أن يجلس، وتسقط تحية المسجد إذا دخل الإنسان وصلى الراتبة أو سنة الوضوء أو صلى الفريضة، تسقط عنه تحية المسجد. أما المطلق نعم
تركوا في المسجد وخرج لشراء حاجة،
نعم
كلما خرج ودخل صلى تحية المسجد.
والله هذا يتوقف على العرف، إن مثلا خرج أمام المسجد ليأتي بسواك أو رجل مثلا نداء أمام المسجد فهذا ما أظنه خرج، أما إن خرج بعيدا واشترى ورجع فله ذلك. أما المطلق نعم. لا تحية المسجد يصليها وليخفف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لسليك الغطفاني أن يصلي تحية المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب. أما المطلق فهو في الليل أفضل منه في النهار لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. له ذلك، له ذلك أن يقول له صل المسجد فهي إيه؟ واجبة. نعم.
إذا خشي الخطيب أن يحصل
خلاص يسكت. تفضل. قاعد عليه لا هو مخير، إن وجد وقت متسعا له أن يصلي تحية المسجد ثم سنة الوضوء ثم الراتبة، وإن صلى واحد أجزأته عن الجميع. يقول والمطلق فهو في الليل أفضل منه في النهار لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. والليل يدخل من غروب الشمس، فالصلاة مثلا بين المغرب والعشاء أفضل من الصلاة بين الظهر والعصر لأنها صلاة الليل فهي أفضل. والمطلق يسن الإكثار منه كل وقت لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذا، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. حد يذكر اسم هذا الرجل؟ ها؟ ربيعة ابن كعب الأسلمي. اكتبوا الرجل هو ربيعة ابن كعب الأسلمي. نعم. لا التطوع اللي هو النافل، لأن ده دخلنا في الليل هنا بعد غروب الشمس دخلنا في الليل. يقول وأفضلها أي أفضل وقت صلاة الليل قوله ثلث الليل بعد نصفه، أي أنك تقسم الليل أنصافا ثم تقوم في الثلث من النصف الثاني وفي آخر الليل تنام. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل. نصف الليل اللي هو الليل بيبدأ منين؟ من بعد المغرب. نعم. لا بعد أن يصلي العشاء. نعم. لا إحنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في معرض الإقرار فهو له. كويس. يبقى نحسب الليل من غروب الشمس حتى طلوع الفجر ويقسم على اثنين، وناتج القسمة يضاف إلى ساعة الغروب فينتج عندنا آخر نصف الليل. ينام إلى هذا النصف، ينام إلى إيه؟ هذا النصف طبعا بعد العشاء. يقول ويقوم ثلثه، ويقوم ثلثه يتبقى إيه؟ السدس. ينام. أقولها ثاني؟ نعم. أي نعم، هذا هو الهدي. وفي صحيح البخاري عن عائشة قالت ما ألفه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم السحر عندي إلا نائما، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام في السحر وفي آخر الليل. وهناك تعلّه أن نوم الإنسان بعد القيام يكسب البدن قوة ونشاطا فيقوم لصلاة الفجر وهو نشيط. وأيضا إذا نام سدس الليل الآخر نقضت هذه النوم سهره وأصبح أمام الناس وكأنه لم يقم الليل، فيكون في هذه إبعادا له عن الرياء. إذن الأفضل ثلث الليل بعد النصف لينام في آخر الليل. فإذا قال قائل لماذا لا تجعلون الأفضل ثلث الليل الآخر؟ لأن ذلك وقت النزول الإلهي. فالجواب أن الذي يقوم ثلث الليل بعد نصفه سوف يدرك النزول الإلهي، لأنه سيدرك النصف الأول من الثلث الأخير فيحصل المقصود. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أفضل الصلاة صلاة داود. مسألة ما هو الليل المعتبر نصفه؟ الظاهر أنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فيكون نصف الليل في الشتاء بعد مضي 6 ساعات من الغروب، لأن ليل الشتاء 12 ساعة، ويكون في بعض الأوقات بعد 5 ساعات من الغروب لأن الليل يكون فيها حوالي 10 ساعات. فعد من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ونصف ما بينهما، هذا هو نصف الليل. قوله وصلاة الليل ونهار مثنى مثنى، يعني اثنتين اثنتين، فلا يصلي 4 جميعا وإنما يصلي اثنتين اثنتين، لما ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوطرت له ما قد صلى. وأما النهار فقد رواه أهل السنن واختلف العلماء في تصحيحه، والصحيح أنه ثابت كما صحح ذلك البخاري رحمه الله. وعلى هذا فتكون صلاة الليل وصلاة النهار كلتهما مثنى مثنى، يسلم من كل اثنتين. ويبنى على هذه القاعدة كل حديث ورد بلفظ الأربع من غير أن يصرح فيه بنفي التسليم، أي أنه إذا جاءك حديث فيه أربع ولم يصرح بنفي التسليم فإنه يجب أن يحمل على أنه يسلم من كل ركعتين، لأن هذه هي القاعدة، والقاعدة تحمل الجزئيات عليه. فقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ظاهره أن الأربع بسلام واحد، ولكن يحمل هذا الظاهر على القاعدة العامة، وهي أن صلاة الليل مثنى مثنى كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال إنها ذكرت أربعا وحدها ثم أربعا وحدها، لأنه صلى أربعا ثم استراح بدليل ثم التي للترتيب والمهلة، وقد سبقت هذه المسألة. مسألة: إذا كانت صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فما الحكم لو قام الإنسان إلى ثالثة؟ الجواب: صلاته تبطل إذا تعمد، لأنه إذا تعمد الزيادة على اثنتين فقد خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام الدل على أن صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال الإمام أحمد: إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. ومن المعلوم أنه إذا قام إلى ثالثة في صلاة الفجر متعمدا بطلت صلاته بالإجماع، فكذلك إذا قام إلى ثالثة في التطوع في صلاة الليل فإن صلاته تبطل إن كان متعمدا، وإن كان ناسيا وجب عليه الرجوع متى ذكر ويسجد للسهو بعد السلام من أجل الزيادة. وبه نفهم جهل من يتعمد في التراويح في رمضان إذا قام إلى ثالثة ثم ذكر أن يستمر، ثم يفتي نفسه ويقول إذا استتم قائما كره الرجوع، وإن شرع بالقراءة حرم الرجوع، فيكون جاهلا جهلا مركبا. زي بالضبط من قام إلى صلاة العشاء أو المغرب أو الصلاة الربع إلى الخامس واستتم قائما، سبحان الله زي ما هو ولك لا أنت استتمت قائما لا تجلس، لا الكلام ده لو كان في التشهد الأوسط. أما أنت قمت للإتيان بزيادة غير مشروعة، يقول لأن هذا الحكم في من قام عن التشهد الأول، أما من قام إلى زائدة فحكمه وجوب الرجوع مطلقا. والجهل المركب ضرره عظيم، فإن الجاهل المركب يرى أنه على حق فهو يمد يدا طويلة، وربما يعتقد أنه أعلم من الإمام أحمد وابن تيمية، وهو كما قال حمار تومة، قال حمار الحكيم تومة لو أنصف الظهر كنت أركبه، وتوم رجل يدعي الحكمة ويركب على الحمار، فقال الحمار لو أنصف الظهر كنت أركبه، وعلل ذلك بقوله لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. والجاهل البسيط حاله أكمل من الجاهل المركب، اكتب عندك وضابط الجهل البسيط ألا يعلم، وضابط الجهل البسيط ألا يعلم. أما الجهل المركب فهو يعلم غير الحق. مثال ذلك سئل عن ليلة القدر متى هي فقال لا أعلم، سئل عن ليلة القدر متى هي قال لا أعلم، ده جاهل جهل إيه بسيط. وسئل آخر عن ليلة القدر متى هي قال في ذي الحجة، جاهل جهل إيه مركب. وبعدين بالكوا خان جاهل جهل مركب. وذكر لي أن بعض الناس يطرد هذه القاعدة فيما إذا قام إلى خمسة في الظهر فيقول إذا شرع بالقراءة حرم الرجوع، وهذا كله خطأ، بل من قام إلى زائدة وجب عليه الرجوع متى ذكر، وإن كان قد شرع في القراءة. وإذا قام إلى ثالثة في النهار فمقتضى الحديث أن يكون كما لو قام إلى ثالثة في الليل، وأنه لو استمر لبطلت صلاته. طيب نقف عند هذا الحد لمدة 5 دقائق، نستجمع نشاطنا ثم نواصل القراءة ودروسنا. قال: وإن تطوع، أي صلى صلاة تطوع في النهار لا في الليل، قوله كالظهر أي بتشهدين، تشهد أول وتشهد ثاني. قوله فلا بأس أي لا حرج في تصح صلاته، واستدل في الروض بحديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربع لا يفصل بينهن بتسليم، ولكن الحديث ليس فيه أن الأربع تكون بتشهدين، ولهذا نرى أنه إذا صلى أربعا بتشهدين فهو إلى الكراهة أقرب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا توتر بثلاث لا تشبه بصلاة المغرب وهو الصحيح، وهذا يدل على أن الشارع يريد أن لا تلحق النوافل بالفرائض. والرجل إذا تطوع بأربع وجعلها كالظهر بتشهدين فقد ألحق النافلة بالفريضة. وهذا الحديث إن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل هذا فمن المعلوم أن الواجب قبوله، ويكون مستثنى من الحديث الذي هو قاعدة عامة في أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولكن الحديث لا يصح. قوله وأجل صلاة قاعد على نصف أجل صلاة قائم، أي تصح صلاة القاعد لكنها على النصف من أجل صلاة القائم، والمراد هنا في النفل، ولهذا ساقها المؤلف رحمه الله في صلاة التطوع. أما الفريضة فصلاة القاعد القادر على القيام ليس فيها أجر لأنها صلاة باطلة، لأن من أركان الصلاة في الفريضة القيام مع القدرة. وقوله أجل صلاة قاعد مراده إذا كان قاعدا بلا عذر، أما إذا كان قاعدا العذر وكان من عادته أن يصلي قائما فإن له الأجر كامل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وهذا من نعم الله التي تستوجب على العاقل أن يكثر من النوافل ما دام في حال الصحة، لأن جميع النوافل التي يعملها في صحته إذا مرض وعجز عنها كتبت له كاملة كأنه يفعلها. اكتب عندك. ويدخل في ذلك أيضا إذا أكثر من النوافل عند رؤية علامات الساعة الكبرى. لقوله تعالى يوم تأتي بعض علامات الساعة الكبرى اللي هي طلوع الشمس من مغربها، لقوله تعالى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ويدخل في ذلك من أكثر من النوافل عند رؤية بعض علامات الساعة الكبرى كطلوع الشمس من مغربها، يعني لو أن إنسانا ما كان يصلي قيام الليل ولا النوافل فامتدت به الحياة حتى رأى الشمس طلعت من مغرب فأكثر لا ينفع أو كسبت في إيمانها خيرا. لا ينفع. يقول أما إذا كان لغير عذر فهو على النصف من أجل صلاة القائم، فإذا كان أجر صلاة القائم 10 حسنات كان لهذا القاعد 5 حسنات. وورد في الحديث أن أجر صلاة المضطجع على النصف من أجر صلاة القاعد، ولكن هذا الشطر من الحديث لم يأخذ به جمهور العلماء، ولم يروا صحة صلاة المضطجع إلا إذا كان معذورا. وذهب بعض العلماء إلى الأخذ بالحديث وقالوا يجوز أن يتنفل وهو مضطجع لكن أجره على النصف من أجل صلاة القاعد فيكون على الربع من أجل صلاة القائم. وهذا القول قوي لأن الحديث في صحيح البخاري، ولأن فيه تنشيطا على صلاة النفل، لأن الإنسان أحيانا يكون كسلانا وهو قادر على أن يصلي قاعدا لكن معه شيء من الكسل فيحب أن يصلي وهو مضطجع، فمن أجل أن ننشطه على العمل الصالح نفلا نقول صلي مضطجعا وليس لك إلا ربع صلاة القائم ونصف صلاة القاعد. ولهذا رخص العلماء في صلاة النفل أن يشرب الماء اليسير من أجل تسهيل التطوع عليه والتتوع، والتطوع أوسع من الفرض. طبعا إذا صلى مضطجعا فيكون الركوع والسجود بالإيماء بالرقبة أو بالعين. قوله وتسن صلاة الضحى، صلاة الضحى من باب إضافة الشيء إلى وقته، ولك أن تقول إنها من باب إضافة الشيء إلى سببه كما تقول صلاة الظهر نسبة إلى الوقت والوقت سبب. وقوله تسن من المعلوم أن السنة ما أمر به لا على وجه الإلزام، وحكم السنة أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركه، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي علمه الصلوات الخمس حين سأله هل علي غيرهن قال لا إلا أن تتطوع. اكتب عندك ولفظ التطوع يشمل المستحب والواجب. ودليل آخر حديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته إلى اليمن، قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ولم يذكر صلاة الضحى، ولو كانت واجبة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر قوله تسن صلاة الضحى أنها سنة مطلقة. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي الدرداء وأبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بصلاة 2 ركعة من الضحى. قال أبو هريرة: أوصاني خالي لي صلى الله عليه وسلم 3 ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وصيام 3 أيام من كل شهر. فظاهر هذا أنها سنة مطلقا في كل يوم. وذكر بعض أهل العلم إلى أنها ليست بسنة، لأن أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ليصليها. وفصل بعضهم فقال: أما من كان من عادته قيام الليل فإنه لا يسن له أن يصلي الضحى، وأما من لم تكن له عادة في صلاة الليل فإنها سنة في حقه مطلقا كل يوم. والقول الرابع أنها سنة غير راتبة، يعني يفعلها أحيانا وأحيانا لا يفعلها. والأظهر أنها سنة مطلقة، دائما، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن الله خلق ابن آدم على 60 و300 مفصل، والسلامة هي العظام المنفصل بعضها عن بعض، فيكون على كل واحد من الناس كل يوم 360 صدقة. ولكن هذه الصدقة ليست صدقة مال، بل كل ما يقرب إلى الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. يعني هب أنه ما تمكن أن يأتي بالتحميد ولا التسبيح ولا التكبير ولا التهليل ولا بالحزبة، يجزئ عن هذا كله 2 ركعتين يركعهما من الضحى. وبناء على هذا الحديث نقول أنه يسن أن يصليهما دائما، لأن أكثر الناس لا يستطيعون أن يأتوا بهذه الصدقات التي تبلغ 360 صدقة. قوله: وأقلها، أي أقل صلاة الضحى 2 ركعتان، لأن 2 ركعتين أقل ما يشرع في الصلوات غير الوتر، فلا يسن للإنسان أن يتطوع 2 ركعة، ولا يشرع له ذلك إلا في الوتر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دخل وهو يخطب يوم الجمعة: قم فصلي 2 ركعتين وتجوز فيهما. طبعا من باب التنبيه، هذا الرجل هو سليك الغطفاني، وحديثه عند مسلم. وفي رواية قال: إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فليركع 2 ركعتين وليتجوز فيهم. بعض القوم أضاف إلى هذا الحديث قصة لسبب ذكر الحديث. وبالمناسبة، كما أن للقرآن أو كما أن لبعض آيات القرآن أسباب نزول، كذلك لبعض الأحاديث سبب ذكر. ما نقولش سبب نزول، سبب ذكر. وكما أن ليس لكل الآيات القرآن سبب نزول، كذلك ليس لكل الأحاديث سبب ذكر. فذكروا في هذا الحديث أن له سبب، وهو أن العبد الصالح الصحابي الجليل سليك الغطفاني كان فقيرا شديد الفقر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقم بين الناس ليظهر أثر الفقر عليه أمام الناس فيتصدقوا عليه. فقام له: قم يا سليك فاركع 2 ركعتين وتجوز فيهما. وحقيقة الأمر كما أشار أهل الاختصاص أن هذه القصة لا تصح ولا تثبت، بل هي قصة باطلة. يقول: ودليل ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم 3: صيام 3 أيام من كل شهر، و2 ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. والصحيح أن التطوع بركعات لا يصح، وإن كان بعض أهل العلم قال إنه يصح أن يتطوع بركعة، لكنه قول ضعيف كما سبق. قوله وأكثرها ثمان، أي أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات بأربع تسليمات. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيت أم هانئ في غزوة الفتح، حين دخل مكة فصلى فيه ثمان ركعات، قالوا هذا أعلى ما ورد. وعلى هذا فلو صلى الإنسان عشر ركعات بخمس تسليمات صلت التاسعة والعاشرة تطوعا مطلقا لا من صلاة الضحى. والصحيح أنه لا حد لأكثرها، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، أخرجه مسلم. ولم تقيد، ولو صلى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال أربعين ركعة مثلا لكان هذا كله داخلا في صلاة الضحى، ويجاب عن حديث أم هانئ بجوابين. كما تعلمون دائما في أصول الرد على المخالف أنك تأتي بالدليل الذي يدل على صحة قولك، اللي هو حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى الأربع ويزيد ما شاء، وهنا حديث أبو هريرة أيضا وركعتي الضحى. طيب ثم عندك دليل مخالف اللي هو حديث أم هانئ، فأنت ملزم بعد أن تأتي بالدليل على صحة فعلك أن ترد على دليل المخالف، لازم. ده الكلام ده إذا حكمت بأن قول المخالف لا يصح، طب دليله لابد أن توجه دليله الوجهة الصحيحة. قال ويجاب عن حديث أم هانئ بجوابين. الجواب الأول أن كثيرا من أهل العلم قال أن هذه الصلاة ليست صلاة ضحى، وإنما هي صلاة فتح، واستحب للقائد إذا فتح بلدا أن يصلي فيها ثمان ركعات شكرا لله عز وجل على فتح البلد، لأن من نعمة الله عليه إن فتح عليه البلد، وهذه النعمة تقتضي الخشوع والذل لله والقيام بطاعته. ولهذا لا نعلم أن أحدا فتح بلدا أعظم من مكة، ولا نعلم فاتحا أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك دخل مكة حين فتحها وقد طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يردع فيه أي كأنه يردد الحرف مرتين، وهذا من كمال تواضع عليه الصلاة والسلام، لأن من أكبر النعم أن يفتح الله بلدا أن يفتح الله بلد أعدائك على يديك. قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وقال تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إن معكم متربصون. وما أحلى العذاب إذا كان بأيدينا لأعدائنا. طيب اكتب عندك. والصواب أن المقصود بقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلح الحديبية، صلح الحديبية. لا، ما هو يشعر بكلامه أن المعني هنا فتح مكة، ولكن الصواب أن الفتح في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلح الحديبية. الوجه الثاني أن الاقتصار على الثمن لا يستلزم أن لا يزيد عليه، لأن هذه قضية عين، لأن هذه قضية عين، هذه هي إيه؟ اللي هي صلاة في بيت أم هانئ. أرأيت لو لم يصلي إلا ركعتين هل نقول لا تزيد على ركعتين؟ الجواب لا، لأن قضية العين وما وقع مصادفة فإنه لا يعد تشريعا، وهذه قاعدة مفيدة جدا. ولهذا لا يستحب للإنسان إذا دفع من عرفة وأتى الشعب الذي حول مزدلفة أن ينزل فيبول ويتوضأ وضوءا خفيفا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة في الحج ووصل إلى الشعب نزل فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، لأن هذا وقع مصادفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتاج أن يبول فنزل فبال وتوضأ لأجل أن يكون فعله للمناسك على طهارة. وقوله أكثرها مبتدأ وثمان خبر، تعرب إعراب المنقوص بياء مفتوحة في النصب منونة، فتقول اشتريت الغنم اشتريت من الغنم ثمانيا كما تقول رأيت قاضيا. وفي الحال الرفع والجر تحذف الياء وتبقى الكسرة دليلا عليها لكنها منونة. وهذا التنوين تنوين عوض، فتقول عند من عندي من الضأن ثمان وعليه، فنقول ثمان مرفوعة بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. والتنوين تنوين عوض، هذا إذا لم تركب مع عشرة وفيها لغة رديئة قليلة أن تعرب بالحركات على النون، فتقول اشتريت من الضأن ثمانا وعندي من الضأن ثمان ونظرت في الضأن إلى ثمان، قل فلها في إعرابها وجهان إذا لم تركب. أما إذا ركبت مع عشرة فيها وجهان تمنى على الفتح فيقال ثماني عشرة امرأة، ويجوز إسكان الياء فتقول ثماني عشرة. قوله ووقتها، نعم.
هل في لغة صبا بنيت؟
نعم، لا يوجد، ولكن دي قضايا أعيان، قضايا أعيان هكذا ذكر. أما يا أخواننا بالمناسبة ليس في شريعة الإسلام صلاة شكر، ولكن في شريعة الإسلام سجود الشكر. مع يا أخواننا سجود الشكر، أما صلاة الشكر لا يوجد. قوله ووقتها أي وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، أي وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي. والمؤلف رحمه الله لم يبين وقت النهي هنا، لكن سيبينه إن شاء الله في آخر الباب. ووقت النهي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، أي بعين الرائي، وإلا فإن هذا الارتفاع قيد رمح بحسب الواقع أكثر من مساحة الأرض بمئات المرات، لكن نحن نراه بالأفق قيد رمح أي نحو متر. وبالدقائق المعروفة حوالي 12 دقيقة، ولنجعله ربع ساعة 15 دقيقة لأنه أحوط، فإذا مضى 15 دقيقة من طلوع الشمس فإنه يزول وقت النهي ويدخل وقت صلاة الضحى. وقوله إلى قبيل وقت الزوال، قبيل تصغير قبل، أي قبل زوال الشمس بزمن قليل حوالي 10 دقائق، لأن ما قبيل الزوال وقت نهي ينهى عن الصلاة فيه، لأنه الوقت الذي تزجر فيه جهنم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة وحين ترتفع حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وقائم الظهيرة يكون قبيل الزوال بنحو 10 دقائق، فإذا كان قبيل الزوال بعشر دقائق دخل وقت النهي. إذن وقت صلاة الضحى من زوال النهي في أول النهار إلى وجود النهي في وسط النهار، وفعلها في آخر الوقت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وبناء على ذلك بعض من يقول صلاة الأوابين شيء وصلاة الضحى شيء آخر أخطأ، هي واحدة، كمن يقول صلاة الشروق وصلاة الضحى، لا واحدة، كله يبدأ بعد شروق الشمس بربع ساعة حتى قبيل الزوال أو قبيل صلاة الظهر بربع ساعة. قال ومعنى ترمد أي تقوم من شدة حر الرمضاء، وهذا يكون قبيل الزوال بنحو 10 دقائق. طبعا الفصال اكتب عندك، الفصال جمع فصيل وهو ابن الناقة الصغير، ابن الناقة الصغير. قوله نعم لا ده ترمض الفصال أي يشتد الحر، ولكن وقت المشروعية كما قلنا. وسجود التلاوة صلاة، سجود مبتدأ وصلاة خبره، أي أن حكمه حكم الصلاة بل هو صلاة، والإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، لكنه سبب غير تام، لأن التلاوة نفسها ليست سببا للسجود، بل السبب للسجود المرور بآية سجدة، أي قراءة آية سجدة، فإذا قرأ الإنسان آية سجدة سن له أن يسجد. وقوله صلاة،
أوقات النهي
ما هو سيأتي إن شاء الله بعد قليل، لا نريد أن نتعجل، ولكن هي بعد صلاة الفجر لمن صلى الفجر حتى تطلع الشمس بربع ساعة، بعد ذلك قبيل صلاة الظهر بربع ساعة حتى يؤذن الظهر، بعد العصر قولين، بعد العصر مباشرة لمن صلى العصر وهذا قول مرجوح، القول الثاني حين تتضيف الشمس للغروب أي تصفر وتبدأ في النزول. أي نعم، يبقى بعد العصر يجوز طالما الشمس مرتفعة وبادية ولونها أو ضوءها أبيض، أما إذا بدأت في الإصفرار والتدني فهذا هو وقت الكراهة كما سيأتي بالتفصيل. نعم، آخر الوقت هنا المعني به طرمد الفصال أي يشتد الحر. ماشي، حاضر. فين هي يا شيخ محمد؟ وفعلها في آخر الوقت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين طرمد الفصال أي حين يشتد الحر. يعني وما ها؟ ومعنى طرمد أي تقوم من شدة الحر، وهذا يكون قبيل الزوال بنحو 10 دقائق، هذا المعني به آخر الوقت، يعني قبل دخول قبل آخر الوقت لا تشرع، ولكن هنا شدة الحر، وشدة الحر تتفاوت من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد. نرجع، يقول وقوله صلاة، وجه ذلك أن تعريف الصلاة ينطبق عليه، فهو عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، إذن فهو صلاة يعتبر له ما يعتبر لصلاة النافلة لأنه سنة، هذا مقتضى كلام المؤلف، وعلى هذا فتعتبر له الطهارة، الكلام ده اللي هو سجود التلاوة، من الحدث والنجاسة في البدن والثوب والمكان واستقبال القبلة وستر العورة وكل ما يشترط لصلاة النافلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس بصلاة لأنه لا ينطبق عليه تعريف الصلاة إذ لم يثبت في السنة أن له تكبيرا أو تسليما، فالأحاديث الواردة في سجود التلاوة ليس فيها إلا مجرد السجود فقط، يسجد ونسجد معهم، إلا حديثا أخرجه أبو داود في إسناده نظر أنه كبر عند السجود ولكن ليس فيه تسليم، فلم يرد في حديث ضعيف ولا صحيح أنه سلم من سجدة التلاوة، وإذا لم يصح فيها تسليم لم يكن صلاة، لأن الصلاة لابد أن تكون مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبناء على ذلك انتبهوا في الحكم اللي جاي، لا يشترط له طهارة اللي هو سجود التلاوة ولا ستر عورة، يعني لو أن إنسانا جلس في بيته وتحلل من بعض ثيابه، وطبعا في البيت هو قاعد وهو زوجته بس، أما أولادك ما ينفعش، أو أن امرأة جلست في بيتها تقرأ من كتاب ربها وهي كاشفة عن شعرها ونحرها وشيء من ساقيه، ثم مرت بآية فيها سجدة فقرأتها، هنا على قول الشيخ المبارك العثيمين خلافا للمذهب تسجد، مع أن شيء من العورة باد وليس هناك وضوء، فهنا لم يشترط فيه ما اشترط في الصلاة، وهذا على خلاف المذهب. طب نكمل، حاضر. يقول ولا استقبال قبلة، فيجوز أن يسجد ولو كان محدثا حدثا أصغر، بل لو كان محدثا حدثا أكبر، إذ قلنا بجواز القراءة للجنب، والصحيح أنه لا يجوز للجنب قراءة القرآن. طبعا هنا كلام شيخنا المبارك، ولكن الصواب والذي عليه التحقيق وهو اختيار شيخ الإسلام أن يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، ولكن هي أراء وأقوال، لابد أن يكون الأدب هو شعارنا، وإن خالفت فتخالف بأدب، معي يا أخواننا كده. ومن طلع كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة تبين له أن القول الصواب ما ذهب إليه من أن سجود التلاوة ليس بصلاة، ولا يشترط له ما يشترط للصلاة. فلو كنت تقرأ القرآن ظهر القبر وأنت غير متوضئ ومرت بأي سجدة فعلى هذا القول تسجد ولا حرج. وكان ابن عمر رضي الله عنه مع شدة ورعه يسجد على غير وضوء، لكن الاحتياط ألا يسجد إلا متطهرا. طب ولكن هنا مسألة، وهي إن قلنا بأن سجود التلاوة ليس لصلاة ولا يشترط له للصلاة، فهل يا ترى عند السجود يستقبل القبلة أم لا؟ نفس القول بالضبط، إن قلنا أنه ليس صلاة يسجد، وطبعا هو يسجد لله سواء القبلة أم لغير أم غير القبلة. معايا يا أخوانا كده؟ هذا الراجح من أقوال أهل العلم. من غير مس المصحف وكذلك حاضر نفس المعنى. طيب يقول أخونا حتى لا ننساها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم بها، هذا الدليل لكلام الإمام أحد إذ كنت خلف إمام يقنط فتابعه في قنوتي وأمن على دعائي. قول ده كلام للشيخ العثيمين، ولكن أخي الذي قرأ وأرسل هذه الورقة يعني أأمل أن تنظر لماذا أو ما هو المقام الذي ذكره العثيمين لهذه المسألة. وإلا قول الشيخ العثيمين الذي سمعناه مشافهة أن القنوت في صلاة الفجر فقط بدعة، الشيخ بيتكلم عن مسألة التفرق والنفرة بين قلوب المؤمنين. ولكن هل الشيخ سئل وقال لي يا إمام يقنط دواما في صلاة الفجر ولا يدعوه، هل الشيخ أمرك أن تؤمن خلفه؟ أبدا، في مقام معين وخبالك ليه. يبقى مثلا يعني أنت رجل عظيم الشأن كبير القدر مسموع الكلمة ودخلت تصلي خلف إمام فإذا به يقنط والقوم كلهم يرمقون صلاتك، إن لم تفعل ما يفعل حدثت فتنة عظيمة، فانت ضرأ للفتنة تابعته حتى نخرج من الموقف وبعد ذلك تبين الحكم. الشيخ ذكر الكلام هنا في معرض ضرء المفسدة وسدا لذريعة الفرقة والتفرق ليس على الدوام. أيضا هنا مسألة الختمة، قال العلامة العثيمين حتى المتابعة بالختمة لا بأس بها أيضا وإن كانت من حسن ليس عليها دليل بخصوصها، نرجو توضيح ده. معنى كلمة الختمة أخي الفاضل أي أن الإمامة يقرأ القرآن متتابعا، متابعا يعني البقرة آل عمران النساء إلى غير ذلك، ومتابعين على ذلك، وهو الذي يحدث الآن في كثير من المساجد. فينا يا أخوانا جزئية الله يبارك فيكم يجب أن نراعيها حق المراعاة، ودية يعني ساعات بيسقط فيها الجهابذة، وإحنا بنقول ليس من باب التعديل على أحد ولكن نقل كلام أهل العلم. يعني مثلا لما يجي مثلا الإمام ابن القيم، وكلام ده لاحظته امبارح، ذكر الإمام ابن القيم أثرا عن علي بن أبي طالب في باب الحيل، المحقق تحت قال ولم أقف على هذا الأثر. طب ابن القيم ما وقف عليه، كن إن أنت لم تقف عليه لعجزك، هل معنى ذلك أن ابن القيم لم يقف عليه؟ فاكرين حكاية محمد بن شهاب الزهري لما واحد قاله ومحمد بن شهاب الزهري بيحدد بحديث، فقال له ما بال أقوام يسمعوننا أحاديث ما سمعناها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له محمد بن شهاب أقرأت العلم كله؟ قال له لا. كويس، أقرأت نصفه؟ قال نعم، فقال هذا من النصف الذي لم تقرأه. مضبوط كده؟ خلاص يبقى تسكن بقى تعرف قدر. عشان كده مرة ذكرت لكم بس أقول لكم ما أدري في هذا المكان أو في مكان آخر، قلت لكم يا إخواننا صحيح مسلم وصحيح البخاري والسنن وغيرها من كتب الحديث. الأئمة اللي رووها لم يكتبوها، ولكن رواها عنهم رواه. يبقى أبو داود روى عنه فلان وفلان وفلان وفلان، وكل فلان دول كتب نسخ، ومن النسخ ما طبع ومنهم لم يطبع. وعليه أنا مثلا قلت إيه، وهذه الرواية لم ترد في سنن أبي داود، مع أن العلامة أحمد شاكر قال وقد رواها أبو داود بسند حسن. أنا رجل بقى بتعقب الشيخ أحمد شاكر، فقلت وهذه الرواية ليست في سنن أبي داود، خطأ كبير جدا. هل يا ترى الطبعة التي معه والرواية التي معه هي التي كانت في يد الشيخ محمد أحمد محمد شاكر، أم أنك وقعت على طبعة أخرى ورواية أخرى؟ فهمت يا أخوانا دي؟ يبقى ما ينفعش نتعدل وننكر على الأكابر. فلما مثلا الإمام أحمد رحمه الله يقول لا بأس بالختمة، معنى الختمة يعني يقرأ الإنسان تلاوة مرتبة في رمضان، يقرر الإمام أحمد هذا، مسألة يصل بنا الجرأة تبديع من يفعل ذلك لا يغلق. لا نقول خلاف الهدي خلاف السنة، أما نصل إلى مرحلة التبديع أرجو أن نلزم غرزنا ونعرف قدرنا ولا نتجاوز ما تعلمناه وما تربينا عليه، نأمل ذلك إن شاء الله. يقول يسن للقارئ، يفيد أن سجود التلاوة ليس بواجب وإنما هو سنة، وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال أن سجود التلاوة واجب. خد بالك بقى، أظن فرق بين حكم سجود التلاوة وبين شروط سجود التلاوة. يعني حتى من قال أن سجود التلاوة واجب لا يلزم من كونه واجب أن نلزم من سجد بأحكام الصلاة، هذه نقطة وهذه أمر، هذا أمر هذا أمر آخر. طيب يقول لأن الله أمر به وذم من تركه، قال تعالى يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، فأمر بالسجود، وقال تعالى وإذا قرئ القرآن وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فذمهم لعدم السجود، وامتدح الساجدين، فقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. قالوا وهذا يدل على أن السجود واجب لمدح فاعله وذم تاركه والأمر به، وقال آخرون بل هو سنة وليس بواجب وهو الراجح، واستدلوا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قرأ على النبي عليه الصلاة والسلام سورة النجم ولم يسجد فيها، ولو كان السجود واجبا لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ترك السجود. فإن قال قائل أفلا يحتمل أن زيدا ليس على وضوء، فالجواب هذا احتمال لكنه ليس بمتعين، بل الظاهر أنه على وضوء لأنه يبعد أن يقرأ القرآن على غير وضوء. طبعا هنا قراءة القرآن على غير وضوء باتفاق لا بأس بها، ولكن وقع النزاع بمسك المصحف بغير وضوء، وطبعا مسألة خلافية بين أهل العلم. وأيضا لو كان السجود واجبا لاستفصل منه النبي عليه الصلاة والسلام هل كان على وضوء فيسجد أو على غير وضوء فلا يسجد، كما استفصل النبي عليه الصلاة والسلام من الرجل الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أصليت؟ قال لا، قال قم فصل ركعتين. الصحابي ده اللي هو من يا أخواننا سليك الغطفاني. ثانيا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثبت عنه في صحيح البخاري وغيره أنه قرأ على المنبر سورة النحل، سورة النحل ست أرباع. فلما أتى على السجدة نزل من المنبر وسجد، فسجد الناس، ثم قرأها في الجمعة الثانية ولم يسجد، ثم قال إزالة للشبهة إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وهذا قول عمر ونهيك به الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن يكن فيكم محدثون فعمر محدث أي ملهمون للصواب. طبعا كلمة محدثون ملهمون للصواب المسألة منتهية، هذا هو عمر. ومع ذلك هل يلزم أن يكون كل ما قاله عمر حق وصواب؟ أحسنت. طيب، ومع هذا فعله بمحضر الصحابة علنا على المنبر ولم ينكر عليه أحد، وهذا يدل على أن السجود ليس بواجب. فإن قيل ما هو الواجب، ما هو الجواب عن الآيات التي استدل بها من قال إنه واجب؟ فالجواب، شوف تلاحظ كده العلامة الشيخ بيجيب الحكم بيستدل عليه وبيرد على أدلة مين؟ المخالف، لأنه أصل المخالف أتى بدليل لابد أن ترد عليه، إما أن تسقط الدليل من أصله الدليل غير صحيح، وإما أن تخطئه في فهم الدليل، وإما أن يكون ليس في الدليل استدلال على ما ذهب إليه. دي الثلاث نقاط. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا، فقل يجب الركوع أيضا عند التلاوة. أما أن تقول يجب السجود ولا يجب الركوع فهذا تناقض، لأن الدليل واحد وبه نعرف أن قولا يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا أمر بالصلاة التي هي ذات ركوع وسجود، وأما قوله إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون فنقول له أنت لا تقول بهذه الآية، وأن كل من قرئ عليه القرآن وجب عليه أن يسجد، مع أن ظاهر الآية أن كل من قرئ عليه القرآن يجب عليه أن يسجد، فالسجود هنا بمعنى التذلل وليس السجود الحركة المعروفة، أي إذا قرئ عليهم القرآن لا يذلون له، وهذا ثابت لكل القرآن، فكل القرآن يجب أن تذل له. وأما مدح الملائكة بالسجود فالمراد بالسجود الصلاة، لأنه ما من أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. وقوله يسن للقارئ دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد إذا مر بآية السجدة، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء على سبيل التعبد يقتضي سنية، ولهذا من قواعد أصول الفقه أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فعله على سبيل التعبد يكون للاستحباب لا للوجوب. اكتب جنبها كده أي في حق أمته، أي في حق أمتي. إلا أن يقرن بأمر أو يكون بيانا لأمر. كلمة أن يقرن بأمر يعني فعل ثم أمر، أو يكون بيانا لأمر أي جاء الأمر بالفعل وبين، جاء الأمر بشيء وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل كالوضوء وكالصلاة. يبقى بيان النبي صلى الله عليه وسلم للأمر الواجب واجب، وبيانه صلى الله عليه وسلم للصلاة بالأمر بالفعل يعني واجب. يبقى بناء على ذلك العلماء فرقوا بين أمرين، بين السنة الفعلية أي التي لم يدل عليها إلا الفعل فقط، فعل مجرد عن القول، وبين السنة الفعلية المقرونة بقول. فإذا كان القول المقرون به يدل على الوجوب فهي واجبة، أو إن كانت بيانا لأمر واجب. طيب، يقول إلا أن يقرن بأمر أو يكون بيانا لأمر أو ما أشبه ذلك من القرائن التي تدل على الوجوب، أما مجرد الفعل فإنه للاستحباب. فقد روى ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا الصورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، أي أنهم يسجدون ولقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم يزدحمون، لأن السجدة يشغل مكانا أكثر من الجالس، حتى لا يجد أحدهم مكانا لجبهته يسجد عليه، وهذا دليل استحبابي. وكذلك ما مر من أثر عمر رضي الله عنه. خد بالك الحديث ده هو حديث ابن عمر من أقوى الأدلة على أن سجود التلاوة لا يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة. ووجه ذلك أن الصحابة كانوا كثر حول النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن، فيستبعد أن يكون جميعهم على وضوء، بل يعتريهم ما يعتري البشر من الحدث وهم جلوس. قوله والمستمع دليله حديث ابن عمر وعن رضي الله عنه وعن أبي حيث كانوا يسجدون مع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله دون السامع أي أن السامع لا يسن له أن يسجد، والفرق بين المستمع والسامع. أن المستمع هو الذي ينصت للقارئ ويتابعه في الاستماع، والسامع هو الذي يسمع الشيء دون أن ينصت إليه. ولهذا لو سمع الإنسان صوت ملهى آلت له سماعا فقط فإنه لا يأثم، إذا لم تكن بحضوره ولو استمع إليها لأثم. مثال السامع إنسان مر بالسوق وفيه آلة لهو تشتغل بأغاني وغيرها، ومثال المستمع إنسان آخر لما سمع هذه الملاهي جلس يستمع إليه. فالثاني وهو المستمع آثم والأول غير آثم، لذلك الحديث من جلس يستمع إلى قينة ولم يقل يسمع، يستمع أي تعمد السماع. وكذلك السامع بالنسبة لقراءة القرآن هو الذي مر وقارئ يقرأ فمر بآية السجدة فلا يسن له أن يسجد لأنه ليس له حكم القارئ، أما المستمع فيسجد لأنه له حكم القارئ. والدليل على أن المستمع له حكم القارئ أن موسى عليه الصلاة والسلام قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قوله تعالى دعوتكما مثنى والداعي واحد وهو موسى، فمن أين جاءت التثنية؟ قال العلماء لأن موسى كان يدعو وهارون يستمع ويؤمن، فجعل الله تعالى للمستمع حكم المتكلم الداعي. فإذا قال قائل كيف لا يسن للسامع وقد سمع آية السجود وسجد القارئ، نقول لأنه لا يلحق حكم القارئ فليس له ثوابه ولا يطالب بما يطالب به القارئ، ولهذا قال المؤلف دون السامع. قوله وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، كلمة يسجد اللي هو من؟ المستمع، أي إن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، لأن سجود المستمع تبع لسجود القارئ، فالقارئ أصل والمستمع فرع. ودليل ذلك حديث زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي عليه الصلاة والسلام سورة النجم فلم يسجد فيها، فقوله قرأ سورة النجم لم يسجد فيها يدل على أن زيد بن ثابت لم يسجد، لأنه لو سجد لسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة يسجدون مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه، فلم يقل لا تسجدوا لأنكم لم تقرأوا بل كان يقرون. فحديث زيد بن ثابت يستدل به على أنه إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، ولا يصح أن يستدل به على نسخ سجود التلاوة في المفصل. اكتب عندك والمفصل هو القرآن من أول سورة الحجرات حتى نهايته. يقول كما ثبت كما قال به بعض العلماء لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء انشقت وفي سورة اقرأ وهما من المفصل. مسألة هل للمستمع أن يذكر القارئ فيقول اسجد؟ نقول إن احتمل الأمر أنه ناسل فليذكره، أما إذا لم يحتمل النسيان كأنه يكون ذاكرا فلا يذكره لأنه تركها عن عمد، ليبين مثلا إذا كان طالب علم أن سجود التلاوة ليس بواجب. قوله وهو أي سجود التلاوة قوله 14 سجدة، يعني أن آيات السجود التي فيها القرآن التي في القرآن 14 سجدة فقط لا تزيد ولا تنقص. والدليل السنة، فإن أهل العلم تتبعوا آيات السجود فمنها ما صح مرفوعا ومنها ما صح موقوفا، والذي صح موقوفا له حكم الرفع لأن هذا من الأمور التي لا يسوغ فيها الاجتهاد فهي توقيفية. قوله في الحج منها اثنتان، وقد عد في الروض آيات السجود كلها وتفصيلها كما يلي. في الأعراف إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ووجه كون ذلك محل سجد أن الله امتدح هؤلاء الذين عنده بكونهم لا يستكبرون عن عبادة الله ويسبحونه ويسجدون له، وما امتدح الله فاعله فهو محبوب إليه. وفي الرعد ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وفي النحل ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أي يسجد الإنسان فيها بعد أن يأتي بالآيتين، بعد أن يأتي بالآيتين، لأن الكلام متصل. وفي الإسراء قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يسجد بعد أن يفرغ من الآيات الثلاث. وفي مريم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وفي الحج منها اثنتان، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. والثانية يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وإنما نص المؤلف على أن في الحج اثنتين للخلاف في ذلك. وفي الفرقان وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وفي النمل ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وفي ألف لام تنزيل السجدة إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وفي فصلت ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وفي النجم فاسجدوا لله واعبدوا. وفي الانشقاق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وفي اقرأ باسم ربك كلا لا تطعه واسجد واقترب. فهذه 14 سجدة في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج اثنتان والفرقان والنمل وألف لام تنزيل السجدة وحميم السجدة والنجم والانشقاق واقرأ باسم ربك. وأما سجدة صاد فإنها سجدة شكر. ولكن صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. والصحيح أنها سجدة تلاوة. وعلى هذا فتكون السجدات 15 سجدة وأنه يسجد في صاد في الصلاة وخارج الصلاة. فإن قال قائل في القرآن آيات فيها سجود ولم يشرع فيها السجود مثل قوله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اكتب عندك اليقين هنا بمعنى الموت. وقوله تعالى وكن مع الساجدين وليس فيها سجد، قلنا لأن هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حالة معينة كما قال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وذلك إذا ضاق صدره وآذاه المشركون. ولأن الظاهر أن المراد بذلك الصلاة لا مجرد السجود، لأن الصلاة قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام وبها يزول همه وكربه، وهذا لا يقتضي السجود على الإطلاق. ولكن قد ينقض هذا التعليل بسجدة اقرأ فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. وهذا أمر بالسجود في حالة معينة وهو إذا قام ذلك الرجل يتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وينهاه عن الصلاة. قال تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. ومع هذا فالسجود فيها مشروع وحينئذ يكون المرجع هو التوقيف. فنقول وردت السنة بالسجود في آيات معينة فلنتوقف على ما جاءت به السنة. طيب من باب التنبيه فقط قراءة ألف لام ميم السجدة في الجمعة لابد أن تكون كلها وكذلك الإنسان كلها. أما إذا اقتصر على آيات التي تشمل السجدة هذا ليس من السنة، لأن العلة في صلاة في القراءة السجدة والإنسان في الجمعة ليس كونها فيها سجدة، بل العلة ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قوله ويكبر إذا سجد وإذا رفع، بيانا لصفة سجود التلاوة، يكبر إذا سجد لأنها صلاة، والصلاة لا بد لها من تحريمها، وتحريمها التكبير. وأما عند من يقول أنها ليست بصلاة فلا يكبر لأنه سجود مجرد، لكن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر عند السجود، فإن صح الحديث عمل به سواء قلنا إنها صلاة أم لا، وليس في الحديث أنه كان يقوم ثم يخر، وعليه فيسجد من حيث كانت حاله، فإن كان قائما سجد عن قيام، وإن كان قاعدا سجد عن قعود، لأن القيام تعبد لله يحتاج إلى دليل. معنى كلمة القيام تعبد لله يحتاج إلى دليل، يعني معناه إنه كان يقرأ القرآن وهو جالس، فجاء السجدة التلاوة فقال قائل يقوم ثم يسجد، لا أنت أمرت بالقيام ليه؟ لأن أمرك بالقيام يحتاج إلى دليل، أما أمرك بالسجود معك الدليل. فالتكبير في سجود التلاوة إذا كان خارج الصلاة فيه ثلاثة أقوال: القول الأول يكبر إذا سجد وإذا رفع، الثاني يكبر إذا سجد فقط، القول الثالث لا يكبر مطلقا. قوله ويجلس ويسلم ولا يتشهد. نعم، التكبير عند السجود وعند القيام من السجود، خارج الصلاة وفي داخل الصلاة. نعم، ها كذلك يكبر. قوله ويجلس ويسلم ولا يتشهد، يجلس أي وجوبا، لكن جلوسه لا ذكر فيه إلا شيئا واحدا وهو السلام مرة عن يميني، ولهذا قال ويسلم ولا يتشهد، فصار السجود فيه تكبير قبله وتكبير بعده وجلوس وتسليم، وليس فيه تشهد، لأن التشهد إنما ورد في الصلاة، ولكن السنة تدل على أنه ليس فيه تكبير عند الرفع ولا سلام إلا إذا كان في صلاة، فإنه يجب أن يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، لأنه إذا كان في الصلاة ثبت له حكم الصلاة، حتى الذين قالوا بجواز السجود إلى غير القبلة إذا كان في الصلاة لا يقول بذلك. ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء انشقت في صلاة العشاء، وثبت عنه أنه كان يكبر في كل رفع وخفض، فيدخل في هذا العموم سجود التلاوة. وأما ما يفعله بعض الأئمة إذا سجد في الصلاة من التكبير إذا سجد دون ما إذا رفع، فهو مبني على فهم خاطئ ليس على علم، لأنه لما رأى بعض أهل العلم اختار في سجود التلاوة أن يكبر إذا سجد دون ما إذا رفع، ظن أن هذا في الصلاة وغيره، وليس كذلك، بل إذا كان السجود في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد وإذا رفع كما سبق. ودي مسألة مهمة جدا.
حصل فخلف
ها؟
يا فخلف ولا حاجة ظهرت من حوالي 15 20 سنة عندنا في الدرجة.
ما أدري والله يا أخي، دايما كده هذا الكلام أسقطه على نفسي أنا وأعلمك به وأحذر أن تسقطه على غيرك. كل من مولعا بغرائب العلم ففيه مرض الرياء، مولع بغرائب العلم وبغرائب الأقوال وبشواذ الفتاوى، هذا في قلبه شيء، وإلا خلاص كل القوم نحن في صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض وعند كل رفع، فلماذا خلفت؟ وهب أنه قول ولكنه قول شاذ، تريد أن تعرض بهذا القول؟ لا، عشان كده أرجو المصداقية مع النفس. بمعنى إيه؟ ممكن يأتيك شيطان ويقول لك الناس لم يفعلوا كيت وكيت وكيت وأهملوا، قم فافعلهم حتى تحيي سنة، وحقيقة أمرك أنك ما قصدت إلا الرياء. طب نعرفها إزاي؟ كن صادق مع نفسك، كن صادق مع نفسك، واحذر تتبع غرائب العلم والفتوى، حتى لا يطعن فيك. طيب، تنبيه لم يذكر المؤلف رحمه الله ماذا يقول في هذا السجود، فماذا يقول؟ الجواب يقول في هذا السجود سبحان ربي الأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وهذا يشمل السجود في الصلاة وسجود التلاوة، وقال أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي لدليلين. الدليل الأول قوله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وورد أيضا حديث أخرجه بعض أهل السنن يقول اللهم لك سجد وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فإن قال هذا فحسن، وإن زاد على ذلك دعاء فلا بأس به. قوله ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها، كتاب يحتاج إلى مذاكرة، فالإنسان ما أطلق عليه إنسان إلا للنسيان، أرجو المذاكرة وبالذات في فقه الصلاة، لأن هي اللي بقي من شعائر الإسلام. أما الزكاة ما حدش معه فلوس، طب والحج والعمرة يا شيخ محمد منين؟ والصيام أحكمه معلومة، فركزوا في أحكام الصلاة. والكراهة عند المتأخرين تطلق على ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، وتطلق في عرف المتقدمين على التحريم. فإذا رأيت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين أكره فهو للتحريم، وحتى في القرآن الكريم قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر أشياء كثيرة مأمورات ومنهيات، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وهي حرام بلا شك. ووجه الكراهة أن الإمام إذا قرأ سجدة في صلاة السر فهو بين أمرين، إما أن يقرأ الآية ولا يسجد فيفوت على نفسه الخير، وإما أن يقرأها ويسجد فيشوش على من خلفه، ولكن هذا تعليل عليل، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل من السمع أو تعليل مبني على نظر صحيح تقتضي قواعد الشرع. أما قولهم إما أن يقرأها ويترك السجود فنقول حتى لو ترك السجود فإن ذلك لا يقتضي الكراهة، لأن ترك المسنون ليس مكروها، وإلا لقلنا إن صلاتنا في غير النعال مكروها، ولقلنا أن الإنسان إذا لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فقد فعل مكروها، ولقلنا أن الإنسان إذا لم يجهر في الجهرية فقد فعل مكروها وما أشبه ذلك، وهذا ليس بصحيح. وأيضا أليس إذا قرأها خارج الصلاة ولم يسجد لم يفعل مكروها؟ وأما قولهم أو يسجد ويشوش على المؤمن فنقول هذا قد يكون، ولهذا لو سجد سبحوا به ظنا منهم أنه نسي الركوع، وربما إذا أبى واستمر ساجدا تركوه وقالوا ترك ركنا متعمدا فلا نتابعه، لكن هذا يمكن أن يزول بأن يرفع صوته قليلا عند آية السجدة، فإذا رفع صوته بآية السجدة سجد الناس، لكن ربما يقال يسجد من يعرف أن هذه الآية سجدة، لكن من لا يعرف لا يسجد، أيضا من لا يسمع صح المسجد ملان على. طيب، وعليه فنقول إذا حصل تشويش لا تقرأ أو اقرأ ولا تسجد، لأنه إذا قرأ ولم يسجد لم يأتي مكروها، لكن قد ورد في السنن بسند فيه نظر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في صلاة الظهر ألف لم تنزيل السجدة وسجد فيها، فلو صح هذا الحديث لكان فاصلا للنزاع. وقلنا أنه يجوز أن يقرأ آية السجدة في صلاة السر ويسجد فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث لا يصح مع إخواننا، لا يصح. قوله ويلزم المأموم متابعته في غيره، أي يلزم المأموم إذا سجد إمامه أن يتابعه. وقوله في غيرها أي في غير صلاة السر وهي صلاة الجهر، وعلم من كلامه رحمه الله أنه لا يلزمه متابعة الإمام في صلاة السر، فلو قرأ الإمام آية السجدة في صلاة السر كالظهر أو العصر ثم سجد فإن المأموم لا يلزمه أن يتابعه، وعللوا ذلك بأن الإمام فعل مكروها فلا يتابع، ولكن الصحيح أنه يلزم المأموم متابعته حتى في صلاة السر، وذلك لأن الإمام إذا سجد فإن عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وإذا سجد فاسجدوا يتناول هذه السجدة، وهذه السجدة لا تبطل صلاة الإمام، لأن أكثر ما يقال فيها إنها مكروهة على كلام الفقهاء، والصحيح أنها ليست مكروهة، وأنه يسجد في هذه الحال يلزم المأموم متابعته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فاسجدوا. طيب لو بعض المأمومين ركع مكان بعيد، أو خلينا في النساء، واخد بالك الإمام بيقرأ سرا وسجد، اللي وراه شافوه سجد وكانوا على فقه عال سجدوا خلفه، اللي ورا مش شايف عمل ايه ركع، ينتظر الإمام يقول ايه سمع الله لمن حمد، قال الإمام ايه الله أكبر، هنا طبعا فطن النساء ومن لم يروا أنه سجد ايه سجود تلاوة. بعد ذلك الإمام قام قرأ يسيرا ثم شرع في الايه في الركوع، ماذا يفعل من ركع؟ الجواب يقف ولا يركع، لأنه إذا ركع زاد ركنا بطلت صلاته. طب والسجدة الذي فتته سنة، اتفهمت يا مشايخ؟ ها؟ فين سبق الإمام عن غير بعذر، واخد بالك سبق الإمام بعذر. نعم أي نعم أي نعم نعم. لا هذا لم يثبت، ثبت عن عمر. أي نعم هذا متقدم معنا. يقول قوله ويستحب، إذا قال العلماء يستحب أو يسن فإن حكم ذلك أنه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، إذا فسجود الشكر إن فعلته أثبت وإن تركته لم تأثم. طيب قوله سجود الشكر، الإضافة فيه من باب إضافة الشيء إلى نوعه كما تقول خاتم حديد، لأن هذا السجود نوع من أنواع الشكر، والشكر في الأصل والاعتراف بالنعم باللسان والإقرار بها بالقلب والقيام بطاعة المنعم بالجوارح. المنعم اللي هو من؟ وهذا من باب الإخبار، اكتب جنبها من باب الإخبار. وعلى هذا قال الشاعر أفدتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحدب، يد الجوارح ولسان اللسان والضمير المحجب هو القلب، فتعتقد بقلبك أن النعمة من الله وتنطق بذلك بلسانك كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وتشكر الله بجوارحك فتقوم بطاعته، ولهذا فصل بعض العلماء الشكر بأنه طاعة المنعم، ويؤيده قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فيه نكتة كده، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، مظبوط، يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، لما لم يقل يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم، ولما لم يقل يا أيها الذين أمنوا كلوا من الطيبات؟ كلام ده بقى تلاقيه فين للأسف يعني؟ لا أنا قلت للأسف عند الزمخشري وعند الرازي، واحذر أن تقترب منهما، كلام واضح. قال أهل العلم فيه إشارة إلى أن الأنبياء والرسل يعلمون يقينا أن الطيب والرزق من عند الله فلا يحتاجون إلى تذكير، أما عداهم يحتاجوا إلى تذكير، ومن أجل ذلك ذكرهم. ها؟ نعم فهمتها؟ طيب يقول فيه إشارة إلى أن الأنبياء يعلمون يقينا أن كل الطيب والرزق من عند الله فلم يحتاجوا إلى تذكير، أما غيرهم ذكرهم لأنهم يحتاجون إلى تذكير. نعم من طيبات ما رزقناكم، رزقناكم. قال في الأولى كلوا من الطيبات. يقول وهناك نوع خاص من أنواع الشكر وهو سجود الشكر. قوله عند تجدد النعم أي عند النعمة الجديدة احترازا من النعمة المستمرة. فالنعمة المستمرة لقلنا الإنسان أنه يستحب أن يسجد لها، لكان الإنسان دائما في سجود، لأن الله تعالى قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والنعمة المستمرة دائما مع الإنسان، فسلامة السمع والبصر وسلامة النطق وسلامة الجسم، كل هذه من النعم، والتنفس من النعم وغير ذلك. ولم ترد السنة بالسجود لمثل ذلك، لكن لو فرض أن أحدا أصيب بضيق التنفس ثم فرج الله عنه فسجد شكرا لله كان مصيبا، لأن انطلاق نفسه بعد ضيقه تجدد نعمة. مثال ذلك إنسان نجح في الاختبار وهو مشفق ألا ينجح، فهذا تجدد نعمة يسجد له. مثال آخر إنسان سمع انتصارا للمسلمين في أي مكان، فهذا تجدد نعمة يسجد لها شكرا. مثال آخر إنسان بشر بولد، هذا تجدد نعمة يسجد لها. وعلى هذا فقس قوله والدفاع النقم أي التي وجد سببها فسلم منها. مثال ذلك رجل حصل له حادث في السيارة وهو يسير وانقلبت وخرج سليما، فهنا يسجد لأن هذه النقمة وجد سببها وهو الانقلاب لكنه سلم. طب بقى لما بيسجد لما جاب هدف في الكورة شكر؟ هذا من الخبل ومن انتكاسة العقول. مثال آخر إنسان اشتعل في بيته حريق فيسر الله القضاء عليه فانطفأ، فهذا اندفاع نقمة يسجد لله تعالى شكرا. مثال آخر إنسان سقط في بئر فخرج سالما، فهذا اندفاع نقمة يسجد لله شكرا. فالمراد بذلك اندفاع النقم التي وجد سببها فسلم منها، أما المستمر فلا يمكن إحصاء. ولو أننا قلنا الإنسان يستحب أن تسجد لذلك لكان دائما في سجود. ودليل سجود الشكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يصر به أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى، وكذلك عمل الصحابة. فإن علي بن أبي طالب رضي الله لما قاتل الخوارج وقيل له إن في قتلاهم ذا الثدي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون فيهم سجد لله شكرا، لأنه إذا كان ذو الثدي مع من يقاتله صار هو على الحق وهم على الباطل فسجد لله شكرا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، نص الحديث. فخرج الخوارج على خلاف بين علي ومعاوية، فتمكن منهم علي فقتلهم، فكان هو أولى بالحق من معاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين. وكذلك كعب بن مالك رضي الله عنه لما سمع صوت البشير بتوبة الله عز وجل سجد لله شكرا. وجه الاستدلال من سجود كعب أن الله أقره عليه، وحبلك هنقول النبي لعل النبي لم يعلم. تنبيه لم يبين المؤلف رحمه الله كيفية سجود الشكر، لكن الكتب المطولة بيّنت أن سجود الشكر كسجود التلاوة، وبناء عليه تكون صفته على ما مشى عليه المؤلف أن يكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم. والصحيح أنه يكبر إذا سجد فقط ولا يكبر إذا رفع ولا يسلم، على أن التكبير عند السجود فيه شيء من النظر كما سبق. قوله وتبطل به أي بسجود الشكر، قوله صلاة غير جاهل ونس أي من سجد سجدة الشكر عالما بالحكم ذاكرا لها فإن صلاته تبطل. مثال ذلك رجل وهو يصلي سمع انتصار المسلمين في معركة من المعارك فسجد، نقول لهذا الساجد إن كنت تعلم أن سجود الشكر في الصلاة يبطل الصلاة فصلاتك باطلة، لأنك زدت فيها شيئا متعمدا من جنس الصلاة. وإن كنت لا تدري أن سجود الشكر في الصلاة مبطل لها فصلاتك صحيحة، لقول النبي عليه قول ربنا عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك لو بشر بخبر صام وهو يصلي فسجد ناسيا أنه لا يجوز سجود الشكر في الصلاة أو ناسيا أنه في الصلاة فإن صلاته لا تبطل للآية التي ذكرنا، فإن كان علما ذاكرا بطل صلاته. لكن يلاحظ أن هذا لا يمكن أن يقع، يعني لا يمكن لشخص يعلم بأن سجود الشكر أثناء الصلاة مبطل له ويذكر ذلك ثم يسجد، لأن معنى هذا أنه تعمد إبطال صلاته. وما ذكره المؤلف صحيح أي أن الصلاة تبطل بسجود الشكر لأنه لا علاقة له بالصلاة، بخلاف سجود التلاوة لأن سجود التلاوة لأمر يتعلق بالصلاة وهو القراءة. لكن يبقى النظر ماذا يقال في سجدة صاد؟ الجواب أن الفقهاء رحمهم الله يقولون إن سجدة الصاد سجدة شكر، وعلى هذا فلو سجد الإنسان إذا مر بآية سجدة الصاد وهو يصلي لبطل الصلاة لأنها سجدة شكر. ولكن القول الصحيح في هذه المسألة أن سجدة في آية صاد سجدة تلاوة، لأن سبب السجود لها أنني تلوت القرآن ولم يحصل لي نعمة ولم تندفع عني نقمة، فإذا كان السبب هو تلاوة لهذه الآية صارت من سجود التلاوة، وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب.